عند زوجها بشيء من هذه المنكرات، فيؤدي إلى هدم تلك الأسرة، بل قد يؤدي إلى جريمة كبرى، يؤدي إلى القتل أحيانا، خصوصا في تلك الأعراف السائدة في مجتمعاتنا الشرقية، أعراف عشائرية قبلية. لا يتحمل المرء أن يسمع عن زوجته مثلا كلاما مشينا إلى هذا الحد. وكذلك هناك آثار سيئة كثيرة. يقول رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بحار الأنوار أيضا، جاء هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله: أولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة. طبعا لابد للإنسان أن يتجنب أن يجالس أهل التهمة. لماذا؟ حتى لا يتهم بهذه الأمور. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ورد: من وقف نفسه موقف التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. إذن عليك أن تجتنب أيها الإنسان المؤمن عن مواطن التهمة، ورحم الله من جب الغيبة والتهمة عن نفسه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره، مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء من هدي المنبر الحسيني نقدم لكم خلاصة لمحاضرة لخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ عبد الودود أبو زيد. موضوع المحاضرة هو مفهوم القيمومة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السلطة هنا ليست على مستوى واحد، وهذه الآية الكريمة التي بدأت بها من الآيات التي جاءت لتنظم ما يعبر عنه بالسلطة في داخل الأسرة. على ماذا تطلق القيمومة؟ قالوا القيمومة صيغة مبالغة من الفعل قام. طيب، وبالتالي يقولون أن قام هنا بمعنى القيام بالشيء، فالقيمومة هي القيام على الشيء بما يصلحه. ما هي حدود هذه القيمومة؟ هناك رأيان عند المفسرين. رأي يقول أن القيمومة هي مطلق القوامة من قبيل الرجال على قبيل النساء. لو كانت ناظرة لمطلق الرجال على مطلق النساء لكان الأمر ألا تعطى امرأة حق في أن تكون مالكة لنفسها أبدا، وهذا بخلاف الواقع الفقهي. في داخل الآية الكريمة ما يثبت عدم صحة هذا الرأي، لأن الآية الكريمة ماذا قالت؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وهذا دليل على أنه الكلام حول الإنفاق داخل الأسرة وليست مسألة خارج الأسرة. طيب، إذا أنفقت المرأة وهي تبرعت من نفسها هل تعطى لها القوامة على الرجل؟ نقول هذا الأمر لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأمرين. الأمر الأول، لا يمكن لأن القرآن الكريم وضع هذين الأمرين معا. المسألة مو بس مسألة إنفاق. لاحظوا الآية ماذا قالت؟ قالت بما فضل الله بعضهم على بعض. طبعا هنا الفضل الذي تحدثت عنه الآية ليس الأقربية عند الله كما يقول المفسرون، فالتفضيل هنا الذي قالت عنه الآية هو امتياز عام بالنسبة للرجل فيما يقوم به من الأعمال وفي استعداده للقيام بتلك الأعمال. إذن القضية الأولى، لا بد من ارتباط الأمرين. لا يكفي أن نقول هذه امرأة هي تبرعت بالإنفاق من تلقاء نفسها، لأن إنفاق الرجل على نحو الإلزام وإنفاق المرأة على نحو التبرع. ولما تقدم أنه لا بد من انضمام مسألة النفقة
إلى مسألة بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا هالإشكال ليس له وجود ولا حقيقة له في الواقع. طيب، بعد هذا نأتي إلى بيان أمر آخر مهم ذكرته الآية الكريمة، قالت فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا وصف طبعا للمرأة الصالحة، أنها إذا كانت صالحة تكون قانتة. القانتة يعني شنو؟ يقول المفسرون القنوت هو دوام الطاعة. طبعا بعضهم يقول هنا المراد به طاعة الزوج انضماما إلى فيما يجب عليه هنا في حدود الاستمتاع وما يتعلق به وليس مطلقا. لا، مطلق هذه الأمور كل محددة حقيقة، هاي القيمومة محددة بهذا الحق الشرعي الذي للزوج وما يتعلق به. أما قضايا مثلا قيامها بوظيفة معينة، قضايا تفكيرها في قضايا أخرى معينة مثلا، وما تراه مناسب وما يرتبط بقضاياها العقائدية، كلها متروكة للمرأة ولا حق للرجل. زين، إذن قانتات بهذا المعنى دوام الطاعة للرجل فيما هو من حدود الطاعة. ثم قالت حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه ما هي معناها؟ يقولوا يعني أن المرأة مستأمنة على هذا البيت، إذا خرج الرجل مثلا إلى عمله أو إلى أي مكان آخر فإنها مستأمنة على هذا البيت. عليها أن تلتفت أنها أمينة على نفسها وعلى أولاده وعلى كل شيء أمنها عليه. ولذلك كما في الرواية ما استفاد امرئ فائدة بعد الإسلام أكثر من زوجة تسره إذا نظر إليها وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها. الحفظ على هذا الاعتبار هو معروف، يعني بعض المفسرين أو كل المفسرين تقريبا لما يمر بهذه الآية أو هالمقطع من الآية يقولون يعني ألا تدخل بيته من دون إذنه أحد. هاي أمور واضحة لا يحتاج إلى أن الإنسان يتحدث عنها، لكن هنا نقطة خاصة بهالمقطع. النقطة في مسألة حفظ السر، وهي نقطة مسؤولية الزوجين وليست مسؤولية طرف واحد، أن الحفظ هنا أشمل من هذا المعنى، يعني أشمل من كونها فقط حفظ أموال وحفظ نفسها وحفظ أولاده وحفظ البيت في غيابه. المسألة الأهم هي حفظ سر الزوجية. للأسف الآن نلاحظ بعض الأشخاص رجال ونساء لمجرد أن تصير عنده مشكلة بينه وبين زوجته تشوفه يحاول أن يتحدث، يعني حتى بعضهم يجلس في العمل مثلا مع جلسة زملاء ويبدأ يتحدث عن أسرار زوجته أمام زملائه. هاي خيانة عظمى حقيقة. أنت بينك وبينها مشكلة مثلا، ما الداعي لأن تنشر هذا الأمر وتفضح هذه المرأة؟ أو قد مثلا بعض الأحيان خلنا نقول لما تكون المسألة مثلا لما يفترق هذان الزوجان، بعضهم يظن أنه لأنه افترق عن زوجته وطلقها أو هي ابتعدت عنه أن ذلك يبيح لها أو له أن يتحدث بكل خصائصه وأسراره. هذا محرم، لا يجوز. ولذلك عندنا في الرواية حتى بالنسبة يعني العلاقة العامة بين الناس، أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يحفظ على أخيه سرا ليعيره به يوما من الأيام. طبعا هاي من الحقيقة كما قلنا بعض النساء أو بعض الرجال لحسن نية يقول هذا الكلام بعض الأحيان، وهو لا يعلم أن هذا قد يسجل عليه بعد ذلك وقد يعني يعير به وقد يرى أن أمره قد افتضح. البديل لهذا ما هو؟ دائما نحن ندعو إلى وجود مؤسسات أسرية إرشادية، عيادات أسرية في مجتمعاتنا، بحيث إذا كانت مشكلة فلما يجي الإنسان إلى أخصائي مثلا في هذا الجانب هناك أسرار محفوظة يتحدث معه، أولا يحصل الحل الصحيح. مو تجي تتحدث ويا جارتها وقد تشير عليها جارتها بما يفسد حياتها، ايش مدري يا هذه؟ لكن إذا احنا استطعنا أن نكون هذا، استطعنا أن نخلي في مجتمعاتنا مثلا جهاز أسري قائد قائم على أساس المعرفة الصحيحة بقضايا الأسرة، حقيقة نستطيع أن نقضي على كل هذه الأمور، وبعدها ما تضطر للمرأة ولا الرجل إلى أن يبيح بهذه الأسرار للخارج. ولذلك نلاحظ نحن الدرس الذي نستفيده دائما من واقعة كربلاء أن هؤلاء الأبطال الواثقين بأنفسهم هم نتاج لعوائل متماسكة، هم نتاج لأولئك لتلك النساء الفضليات كفاطمة الزهراء سلام الله عليها، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وكزينب ابنتها. هؤلاء هالنساء الفضليات وهؤلاء الرجال الكبار في شخصياتهم أنتجوا لنا هذه القمم. حتى الطفل الصغير تشوف شلون منطقة، من شهر صفر كانت وفاة السيدة رقية بنت الإمام الحسين سلام الله عليها، لما كانت في خربة الشام يقول الإمام زين العابدين: هذه الخربة لا تكننا عن حر ولا تقينا من برد، ولقد تقشرت وجوه عماتي وأخواتي من حرارة الشمس. هذه الطفلة رأت أباها تقول بعض الروايات في النوم، صارت تلح على عمتها أنها تريد رؤية أباها، تريد رؤية أبيها. ارتفع بكاؤها، وصل الخبر إلى يزيد. شو اللي جرى؟ قالوا لها: هاي طفلة صغيرة كانت معتادة أن ترى أباها دائما، والآن فقدت أباها فهي تطالب به. قال: لعلها لا تعلم بقتل أبيها، خذوا رأس أبيها إليها. شالوا رأس الحسين في ذلك الطشت، وكان مغطى بمنديل، وضعوه بين يدي تلك الطفلة. تقول بعض الروايات: تخيلت الطفلة أن طعام أو شراب جيء لها، قالت: عم زينب، أنا لا أريد طعاما ولا شرابا، أريد النظر إلى أبي. قالت لها: بني ارفعي المنديل ترين أباك. رفعت المنديل وإذا برأس أبيها مخضبا شيبه. صرخت ونادت: وأبتا وحسيناه، انكبت على أبيها تقبله حتى سكن بكاؤها. قال الإمام زين العابدين: عم زينب، ارفعي أختي عن رأس أبي. قالت: لم يا ابن أخي، دعها تتزود من وداعه. قال لها: عم زينب، لقد ماتت رقية على رأس أبي، حركوها وإذا بها ميتة، كأني بالعقيل نادت وضيعتا. وحسينا يا وانحنت فوق تشمة، والدمع بالخد سفوح، وعن جبين مسح الدم، وشهقت وغابت الروح. ماتت راس بحجرها، والحرم ضجت بنوح، وهو تسكن على جنازة اختها معولة، تصيح: موتك نحل عظامي وفتت للقلوب، امددة والناس تتفرج علينا بالدروب، لشق جابي عليك لكن ما بقت لنا جيوب، والدمع قرح ولا ظل دمع لجلك نهمله. هذه يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى، لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. Oh.
أغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربنا تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني
رباه أغثني
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربنا تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان
تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه
رباه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في لقاء آخر وقصة من قصص الحياة، عنوانها هو قروي في الصف الأول. كانت عيناه تحدقان بغضب نحو ذاك الرجل القروي، كما تنبأ عن ذلك هيئته وملابسه المتواضعة. لقد أغاضه أن يتخطى هذا القروي صفوف المصلين ليقف في الصف الأول. ما أشد صلافة هذا القروي، كيف يتجرأ على الوقوف في الصف الأول؟ قالت نفسه، فاعترض عليه عقله بالقول، ولكن كانت ثمة فرجة واضحة في الصف الأول وينبغي أن يسدها أحد المصلين. فجزى الله هذا القروي خيرا أن بادر لهذا العمل الصالح من بين من تخلف عنه من سائر المصلين. لم يذعن صاحبنا لمنطق عقله ورد عليه بالقول، ولكن المتعارف أن الصف الأول هو لأهل الفضل والعلم والوجاهة من رواد المسجد، فكيف يتجرأ هذا القروي الجاهل باحتلال مكان فيه؟ وظل يرمق القروي بنظرات فيها الكثير من الامتعاض والسخط عليه لجرأته غير المحمودة. قيمت الصلاة وكبر إمام الجماعة لها، واتبعه المصلون ومعهم ذاك القروي الغريب. أما صاحبنا فقد انشغل عن استشعار الحضور بين يدي الله وهو يصلي له، فقد كان يقتدي ببدنه فقط، أما قلبه فقد كان منشغلا بمراقبة هذا القروي الجريء يلاحقه بنظراته باهتمام ما وجد للنظر إليه سبيلا. أعجبه ما شاهده منه فور بدء الصلاة، لقد لاحظ فيه انقطاعا عما حوله وإقبالا على ربه، يصلي له بخشوع راسخ، فخف ما رأى من غلوائه وسخطه عليه لما رأى منه أولا. لكن هذا الارتياح والإعجاب لم يدم طويلا، فسرعان ما تحول إلى سخط عارم وامتعاض أشد من الأول. فما الذي جرى لينقلب حال صاحبنا بهذه السرعة؟ ما أثار الغضب في صاحبنا للمرة الثانية وبدرجة أشد من سابقتها؟ هو ما شاهده من القروي الغريب في الركعة الثانية من الصلاة، وبالتحديد عند قنوتها. عند قنوتها ظهر أن القروي بدل نيته في الصلاة من الجماعة إلى صلاة الفرادى، وأتم صلاته منفردا، ثم جلس وفتح منديلا كان معه وفيه قطع صغيرة من الخبز وشرع في الأكل. وكان من الطبيعي أن يثير تصرفه الأخير استغرابا بل واعتراض المصلين، حتى الذين لم يثيرهم تصرفه الأول. التف المصلون حول الرجل القروي وعلائم الامتعاض والاستغراب تعلو سماءهم، وتدفق عليه منهم سيل الأسئلة الاستنكارية. لماذا فعلت هذا يا رجل؟ سأل أحدهم، وتابعه الثاني مستفهما، لماذا لم تحفظ المسجد والصف الأول وإمام المسجد؟ وتتابع شريط الأسئلة والرجل صامت لا يجيب بشيء، وصاحبنا أيضا صامت يرقبه، حتى أثار ضجيج إمام المسجد فسأل، ما الخبر؟ فأجابه صاحبنا: عذرا يا سيدي، لقد ابتلينا اليوم بهذا القروي الجاهل، تقدم إلى الصف الأول وصلى خلفك مقتديا بك، ثم غير نيته إلى الفرادة في وسط الصلاة، ثم جلس ليأكل وهو يلتزم الصمت تجاه اعتراض المصلين، لا ينبغي لمثله أن يدخل المسجد أصلا. رد إمام المسجد على غضب صاحبنا بعبارات هادئة وقال له: لا تعجل يا ولدي، فلعل له عذرا في كل ما فعل، لأسأله أنا لعله يجيب سؤالي. توجه إمام المسجد نحو القروي وسأله بهدوء: لماذا فعلت ما فعلت يا ولدي؟ أجابه القروي: وعن أي فعل تسأل؟ عن أولها؟ ولماذا عبرت الصفوف إلى الصف الأول ووقفت للصلاة فيه؟ سأل إمام المسجد، فأجابه القروي بثقة: إنما فعلت ذلك لأقيم سنة محمدية وأمحو بدعة، والله أراد صلاة الجماعة موقفا كريما يتجلى فيه خضوع الجميع لله تعالى وهم سواسية. أصبت يا ولدي فجزاك الله خيرا، ولكن لماذا انفردت في وسط الصلاة عن الجماعة؟ سأل إمام المسجد الرجل القروي، فأجاب بما لم يكن يتوقعه أحد، قال: هل ترغب في أن أسر لك بالسبب وحدك؟ فأنا راغب في أن لا يسمع به غيرك. لم يستجب إمام المسجد لرغبة القروي وطلب منه أن يخبر الجميع بالسبب، فأذعن لطلبه وقال: دخلت المسجد للفوز بفيض الجماعة معكم، وفي وسط تلاوتك لسورة الحمد علمت أن قلبك انصرف عن الصلاة، وأخذت تفكر في تقدم سنك واحتياجك إلى حمار ينقلك إلى المسجد، ثم سرح ذهنك إلى السوق واخترت الحمار المناسب، واستمر طائر الخيال يشغلك عن صلاتك بالتفكير في انتخاب مكان للدابة وعلفها، فلم أطق الاستمرار في الاقتداء بك فأتممت صلاتي منفردا. جمع القروي منديله وهو يتحدث بكلماته الأخيرة وغادر المسجد سريعا، وقد غرق إمام المسجد في صمته وهو مطأطئ رأسه، ثم رفع رأسه فلم يرى الرجل، فصرخ بمن حوله: إن هذا الرجل من الأولياء، فإني بأمس الحاجة إليه. خرج المصلون ومعهم صاحبنا يبحثون عن الرجل القروي المجهول، فلم يعثروا له على أثر، وعادوا إلى المسجد ليستقبلهم إمامه بالقول: لم تعثروا عليه، أليس كذلك؟ إنه من أولياء الله، وقد جاء لينبهني أن إمام الجماعة أمينهم على صلاتهم، فلا ينبغي أن يغفله عن حضور قلبه فيها شيء. أما صاحبنا فقد تلقى درسا آخر غير هذا لا يقل عنه أهمية، لقد عرف عيانا أن الله أخفى أولياءه بين عباده، فلا ينبغي الاستهانة بأحد من العباد، فقد يكون وليا لله. لقد بحث صاحبنا طويلا عن هذا الرجل القروي، وطاف في القرى المجاورة سائلا عنه دون جدوى، فلم يعثر له على أثر، ولم يره بعدها أبدا. ولكن هل نساه؟ كلا، لم يغب عن ذاكرته أبدا، كما لم يغب عن قلبه الدرس الذي تلقاه منه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 120. ومن كلام له عليه السلام يذكر فضله ويعظ الناس: تالله لقد علمت تبليغ الرسالات وإتمام العدات وتمام الكلمات، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر، ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. اعملوا ليوم تذخر له الذخائر وتبلى فيه السرائر، ومن لا ينفعه حاضر لبه فعازبه عنه أعجز وغائبه أعوز. واتقوا نارا حرها شديد وقعرها بعيد وحليتها حديد وشرابها صديد، ألا وإن اللسان الصالح يجعله الله تعالى للمرء في الناس خير له من المال يورثه من لا يحمده. الخطبة 121 بعد ليلة الحرير. وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها، فلم ندري أي الأمرين أرشد. فصفق عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال: هذا جزاء من ترك العقدة. أما والله لو أني حين أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيه خيرا، فإن استقمتم هديتكم، وإن اعوججتم قومتكم، وإن أبيتم تداركتكم لكانت الوثقى، ولكن بمن وإلى من؟ أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي، كناقش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معها. اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوي، وكلت النزعة بأشطان الركي. أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه وهيجوا إلى الجهاد فولهوا ولها اللقاح إلى أولادها، وسلبوا السيوف أغمادها، وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا، بعض هلك وبعض النجا لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى. مره العيون من البكاء، خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، أولئك إخوان الذاهبون، فحق لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم. إن الشيطان يسني لكم طرقه ويريد أن يحل دينكم عقدة عقدة ويعطيكم بالجماعة الفرقة وبالفرقة الفتنة، فاصدفوا عن نزغاته ونفثاته، واقبلوا النصيحة ممن أهداها إليهم واعقلوها على أنفسكم. كانت تلك من خطب الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتدى وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميد فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرت كعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات رسالاتي تأتي في الملمات تسقيني الرحيل ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها
السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أيها الأخوة الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي السلمي وأنها سترد بالمثل على أي إجراء غربي ضدها. مقتل جندي إسرائيلي قنصا بغزة والمقاومة تعلن تنفيذ عدة عمليات نوعية وإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء عملية دهس شمال الضفة الغربية أهلا بكم إلى التفاصيل أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على جهوزية القوات المسلحة للتصدي لاعتداء محتمل على البلاد ولدى لقائه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور شدد اللواء موسوي على أن وحداتهم ستتعامل بشدة وحزم مع أي حماقة من العدو مضيفا أن تعزيز وتطوير المنظومات والتجهيزات الدفاعية يسير بوتيرة جيدة بدوره صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن قواتهم ترصد تحركات العدو عن كثب مبينا أن أي خطأ منه سيواجه برد حاسم شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على